الآب والأب والروح القدس الإله الواحد آمين. نزود شوية أسئلة. واحد بيقول هل تكلم العهد الجديد عن ملكي صادق وأين؟ ملكي صادق طبعا موجود في العهد القديم في مقابلة لأبينا إبراهيم في سفر التكوين إصحاح 14، وموجود في المزامير عن المسيح أنت هو الكاهن إلى الأبد على رب ملكي صادق، وموجود في العهد الجديد في الرسالة إلى العبرانيين إصحاح 7. الرسالة إلى العبرانيين إصحاح 7 بيشرح بولس الرسول في هذه الرسالة كيف أن كهنوت ملكي صادق أعظم من كهنوت هارون. واحد بيسأل بيقول ورد في الكتاب المقدس لا تغيظوا أولادكم، فما المقصود بها مع ذكر أمثله؟ طبعا تلاقي ولد صغير تعبان من أبوه وأمه. لا تغيظوا أولادكم لها معاني كثيرة، طبعا الكلام ده يوجه للآباء والأمهات. يعني أولا لا تطلبوا من أولادكم فوق ما يطلقون، لا تطلبوا منهم فوق ما يطلقون، ولا تقفوا ضد رغباتهم إذا لم يكن فيها أخطاء، لأنكم بالتجربة بتغيظوهم. وأيضا لا تغيظوا أولادكم بالتفريق بينهم، يعني تعملوا واحد أحسن من الثاني تغيظوا الأولاد. ولا تغيظوا أولادكم بأن حياتكم معهم تبقى مجرد أمر ونهي. المفروض أنكم مع أولادكم تكون علاقتكم علاقة محبة وعلاقة صداقة. بالنسبة للأولاد لازم تعرفوا زي ما قال بولس الرسول حينما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم وكطفل كنت أتصرف، ولما صرت رجلا أبطلت ما للطفل. فبالنسبة لأولادكم لازم تعرفوا أن لهم تصرفات تناسب سنهم. فمن ضمن الأشياء اللي بتغيظ الأولاد كثرة العقاب لأسباب لا يقتنعون به. يريد مع أولادكم اقنعوهم مش بس تؤمروا اقنعوه. الولد لما يقتنع يبقى كويس، يبقى ينفذ برضا قلبي. كذلك بالنسبة لأولادكم أنصحكم أنكم تحترموا عيالكم. الحكاية دي يمكن عايزة تفكير كويس. كلنا نعرف ان الصغير يحترم الكبير، لكن انا احب ايضا ان الكبير يحترم شخصية الصغير، يعني لا يهينه لا يستصغر عقليته، لا يعامله باستمرار كشخص لا وجود له، يحترمه. يسأل سؤال جايز بالنسبة لك سؤال تافه، لكن بالنسبة له هو سؤال مهم، فما تحتقرش أسئلته، ما تحتقرش أجوبته، لا تتهكم عليه إلى آخر. هو صدقوني يعني أحسن حد يجاوبكم على السؤال ده بتاع لا تغيظوا أولادكم هم العيال الصغيرين. يعني انا لو جبت واحد صغير وقعدته محله وقلت له يعني ايه لا تغيظ اولادكم جايز يجاوب اجابه احسن مني، لان هو عارف في الجو وفاهم ايه اللي بيغيظ. سؤال واحد بيقول ما هو سفر ياسر الذي ذكر في سفر يسوع، وهل هو من اثار العهد القديم؟ فان بعض المؤلفين ينسبون إلى هذا السفر أشياء إلى آخر. كلمة كسر في لغة العبرانيين يعني كتاب، كسر ياسر يعني كتاب ياسر، وده كتاب من الكتب الوطنية والتاريخية والشعرية، يعني كانت بتصدر فيه الأسعار التي كانت في مناسبات معينة واحتفظوا بها في هذا السفر، يعني في هذا الكتاب التاريخ. ومن ضمنها الأحداث الهامة اللي حدثت في العهد القديم زي حكاية الشمس في سفر يسوع، موجودة في سفر يسوع كجزء من الوحي الإلهي، وموجودة في سفر ياسر كحادث كبير تغنى به الشعراء فحفظت المدايح بتاعتهم الأسعار بتاعتهم في هذا الكتاب، لكنه ليس من الأسعار الإلهية. أسعار العهد القديم يعني جمعة أيام عزر الكاهن بعد السبت، يعني بعد يسوع بكثير، وما كانت فيها سفر ياسر، ده لأن ده كتاب وطني مش كتاب ديني. واحد يسأل سؤال على الأربع والجمعة والصيام بتاعهم، الأربع والجمعة بين عيد الصعود وعيد العنترة يصام فيهم ولا ما يصام فيهم؟ شوفوا احنا ما بنفترش الأربع والجمعة غير إذا وافقت عيد سيدي كبير، عيد إله كبير، يعني إذا يوم عيد الميلاد جه أربع أو جمعة نفطر فيه، لو عيد الغطاء عيد العماد عيد الظهور الإلهي جه أربع أو جمعة نفطر فيه، لكن نفطر بعدين الصعود والعنترة في كنيستنا لا، الأربع وجمعة يعني أربع وجمعة، هات ده العنترة بين العنترة والصعود أيام الخمسين. السؤال الصحيح الخمسين ما تهش ينخر، الخمسين ما تهش ينخر، فبقية السنة الأربع وجمعة. واحد بيقول سر الكهنوت من أين أتى؟ وإيه سيد جعلنا ملوكا وكهنة؟ الكهنوت اللي هو تقديم ذبائح لله موجود من ايام ادم، يعني هابيل قدم ذبيحة، وموجود في ايام نوح، نوح قدم ذبائح، والكهنوت اللي موجود ايام نوح وايام الاباء الاول دول وايام ايوب مثلا، ايوب قدم ذبائح محرقات عن اولاده، ده نسميه كهنوت الاباء البطاركة. الاباء البطاركة، بطاركة مثل يعني بطرة رؤوس الثقفة، يعني رؤساء الاباء، رؤساء الاباء الاول اللي ايام ابراهيم واسحاق ويعقوب ونوح وغيره، دول كان الكهنوت في رئيس العيلة، وكان الابن الاكبر هو اللي يبقى كاهن الاسرة، وكان الاب هو كاهن الاسرة، فايوب كاب كان بيقدم ذبائح عن اولاده، وابراهيم كاب الى اخره. وبعدين اول مرة ظهرت فيها كلمة كهنوت بالذات في تكوين 14، لما ابونا ابرام ابراهيم يعني قابل ملك صادق، قيل ان هو ملك سليم وكاهن الله العلي، ملك سليم وكاهن الله العلي، اول مرة الواحد يذكر فيها كلمة كاهن، اعمال الكهنوت كانت موجودة قبل كده. بعد كده ربنا رتب الكهنوت الهاروني، رتب الكهنوت الايه الهاروني، يعني خلى الكهنوت في صفة لاوي في اولاد هارون فقط، ودي موجودة في سفر القرون وفي سفر اللاويين كتير خالص. بعد كده الكهنوت المسيحي على رتبة ملك صادق، ليس بالوراثة وليس بذبائح حيوانات. أما حكاية كلنا ملوك وكهنة ما واللي بيقولوها الاخوه البلانيس يعني. فلو انك انت عايز تبقى كاهن يعني هل انت هتبقى من ملك برضه؟ بعبارة كهنوت ملوكي موجودة في العهد القديم والكل ما كانوش كهنة والكل مش ملوك. المقصود الذبائح الناس اللي يقوم بأعمار روحانية زي ما يقول لك ذبيحة الشكر حاجات زي كده يعني الصلاة العادية. لكن الكهنوت مخصص في أشخاص معينين لهم وظائفهم التي لا يستطيع أحد أن يخطر. يعني مثلا في إنجيل يوحنا إصحاح 20 آية 22 و23 بيقول السيد المسيح نفخ في وجوه تلاميذه وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن أمسكتموها عليهم أمسكت. يعني لم يعطي هذا الحق للشعب كله انما لتلاميذ القديسين وطبعا لخلفائهم. وفي متى 18 قال لهم ما ربطتموه على الارض ثم مربوطا في السماء وما حللتموه على الارض ثم محلول في السماء، ده مش للشعب كله. وفي مرقس 16 آية 15 و16 قال لهم اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها من آمن واعتمد عليه، ما قالش للشعب كله، قال له تلاميذه. وفي متى 28 قال للتلاميذ قبل ما يصعد قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس وعلموهم جميع ما اوصيتكم به. وهنا ادى وظيفه العماد والتعليم للتلاميذ مثل الشعب كله وفي العهد الجديد تجدون ايات كثيره جدا عن رتب الكهنوت الثلاث. تجد رتبه الاسقف موجوده وتجد رتبة القسط موجودة وتجد خدمة السماوات موجودة. يعني مثلا في سفر الأعمال إصحاح 20 ومن ميليطس أرسل إلى أفسس واستدعى كهنة الكنيسة قال لهم لتروا كنيسة الله التي اقتناها بدمه، وقال لهم الكنيسة التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة، الروح القدس أقامكم فيها أساقفة لتروا كنيسة الله التي ارتداها بدمه. إذا في رتبة أسقف. وكثير أوي تجده في الرسائل بولس الرسول يتكلم عن أساقفة والسمعية. والقصوص تجده مثلا في الرسالة إلى تيتوس في الإصحاح الأول أقامتك في كريت لكي تقيم خصوصا واضحة. والسمنت موجودة في أعمال 7، يعني الرتب أسقف وقسط وسماس موجودة ومميزة عن باقي الشعب. ليس الجميع أسقفة، ليس الجميع خصوص، ليس الجميع سمنت. وأكبر دليل على كده أن الكتاب افترط لها افتراطات. يعني مثلا في الثمانية 7 الرسل قالوا اختاروا انتم ايها الرجال الاخوة 7 رجال منكم مملوئين من الروح القدس والحكمة فنقيمهم نحن على هذه الحال. يبقى 7 رجال متنقيين لقاوة لهم صفات معينة. صفات الاسقف والقسيس تجدوها في الرسالة الأولى إلى تيموثاوس إصحاح 3 وفي الرسالة إلى تيتوس إصحاح 1 صفات معينة ليست لكل الشعب. وعلى أي حالات صاحب الكتاب ممكن أنصحه بقراءة الكتاب اللي أنا وضعته على الكهنوت فيه الإجابة عن كل الكلام. لكن هو أنت تعمل أسيس في البيت ولا حاجة وتقول كل ده منكم. واحد بيتكلم على موهبة التكلم بألسنة، يا ريت لما اتكلم على موضوع الروح القدس ابقى اجاوب عليه. واحد بيقول لماذا سمح السيد المسيح لتوما ان يلمسه ولم يسمح لمريم المجدلية ان تلمسه؟ يعني تكريم النبي تعصب او تمايز ومصيري بين الرجل والمرأة. هو في الحقيقة السيد المسيح كما سمح لتوما ان يلمسه في انجيل يوحنا اصحاح 20، سمح ايضا لمريم المجدلية ومريم الاخرى انهم يلمسوه في متى اصحاح 28. في متى اصحاح 28 ذهبت مريم المجدلية ومريم الاخرى للقبر، وبعدين ظهر لهم السيد المسيح وكلمهم، فبيقول الكتاب انهم وقعتا عند قدميه وامسكتا بقدميه وسجدتا له. امسكتا بقدميه وسجدتا له، ما دام مسكوا قدميه يبقوا لمسوه. فما فيش تعصب ولا حاجه. لعل قال للمسيح يعني لما سمح لتوما ان يلمسه سمح لتوما ان يلمسه ووبخه. فحكاية مريم المجدلية لا تلمسيني لانها كانت تشك فيه قبل كده، زي ما بطرس الرسول انكر المسيح ثلاث مرات، مريم المجدلية من خوفها واضطرابها انكرت قيام الجسد المسيح ثلاث مرات في اصحاح واحد في يوحنا 20. راحت لبطرس ويوحنا وقالت لهم اخذوا سيدي ولست اعلم ايضا وضعه. وبعدين لما راح يوحنا وبطرس وامنوا والملاك كلمها قال لها ليه لتبكي؟ قالت له اخذوا سيدي ولست اعلم اين وضعه. اخذوا سيدي على ما امن. ولما المسيح ظهر لها وظنته البستاني قالت له يا سيد ان كنت قد اخذته فقل لي اين وضعته. يبقى انكرت للمره الثالثه. عجلت سياره واضطربت والشكوك كانت ماليه البلد، والاشاعات اللي قالوها رؤساء الكهنه والكلام الغلط اللي قالوه الجنود. فبعد ما شفت المسيح اتقرب هو بخ، لكن لمسته ما تزعلوش. واحد بيقول هل يسمح بالزواج لواحد قبطي من واحده رسوليه؟ لعلهم يقصدوا برسوليه طائفه بروتستانتيه اسمها الرسوليين، يعني لان احنا كنيسه رسوليه وبنقول بؤمن بكنيسه واحده مقدسه جماعه رسوليه، لكن هم دول يقصدوا برسوليه يعني كنيسه بروتستانتيه. اذا امنت وصارت ارثوذكس وتعمدت يبقى يتجوز نفسه، لكن يتجوز واحده رسوليه تطلع له عيال رسوليين خلينا بعد عن مصر. واحد بيقول ابنتي تتشائم وتتفائل، والتشاؤم والتفاؤل بيسيطر على شخصيتك كثيرا. وعلى سبيل المثال انها حينما تستيقظ من النوم لا تكلم احدا حتى مسيرتها في المنزل تقدم رجل على الاخرى وتعيد الكره ثانيه. حاولت اقنعها بعدم جدوى تلك الافعال فلم استطع، بس حكايه الرجل والرجل دي حكايه باعتبار يعني مش حكايه التفاؤل والتشاؤم. انا اقترح توديها لواحد بتاع طبيب امراض نفسيه يعني من غير ما يشوفها كده، واحد سيكاتريك يعني يشوفها، وبين انها مش طبيعيه يعني ربما يشوف لها علاج معين. كانت مسألة تساؤم وتفاؤل. في ناس كتير لغاية دلوقتي تساؤم وتفاؤل، مش بس بنت الأخ ده، ده يمكن كلكم. يعني في كثير من الناس يصبح الصبح يقرا البث بتاع اللي موجود في الاهرام ولا في الجرايد بتاع انت والنجوم والابراج ده من برج الاسد، ده من برج الحمل، ده من برج الحوت، ده يقعد بقى يشوف برج يطلع ايه ويتفائل ويتفائل بس. وفي ناس يشوفوا البخت مش كله. واحد بيسأل هل صحيح بطرس الرسول هو مؤسس كنيسة روما؟ ويبقى كنيسة روما رئيسة الرسل، رئيسة كنيسة. شوف يا ابني انا عايز اقول لك شوية كلام بسيط. انا شخصيا اعتقادي من قراءة الكتاب المقدس ان الذي اسس كنيسة روما هو بولس الرسول وليس بطرس. اول حاجة روما مدينة اممية من الامم الجنتايل، ودي من اختصاص بولس، لان بولس في الرسالة الى غلاطيا قال ان الذي عمل في بطرس من اجل القتال عمل فيها من اجل الامم، واصبح هو رسول الامم. اصبح هو ايه؟ رسول الامم. والسيد المسيح قال لبولس كما شهدت في لي في اورشليم ينبغي ان تشهد لي في روميا ايضا. وقال له ها انا ارسلك بعيدا الى الامم في اعمال 18-18. قال له ارسلك بعيدا الى الامم. والحاصل ان بولس الرسول ارسل رسالة الى روميا. فالرسالة الى روميا كان يبدو ان بتوع روميا دول لسه ما دخلوش في الايمان. بيقول لهم في الاصحاح الاول مشتاق ان اراكم لكي امنحكم هبة روحية لثباتكم، وبيقول لهم مستعد لتبشيركم. وبيقول لست اريد ان تجهلوا ايها الاخوة انني مرارا كثيرا قصدت ان اتي اليكم ومنعت حتى الان ليكون لي ثمر فيكم كما في سائر الامم. بولس الرسول بيقول عايز يكون لي ثمر فيكم كما لسائر الامم. وفي اخر سفر اعمال الرسل في اعمال 28 يقول الكتاب ان بولس استأجر بيت في روما وقضى فيه سنتين يبشر باسم المسيح ويقبل كل من يأتي اليه بلا مانع وبكل مظاهرة. فهل بولس اعتدى على ابروسية غيره ان كان روما دي بتاع بطرس؟ شوفوا في اعمال 15 في روميا 15 بولس الرسول بيقول مبدأ مهم ليه جدا في روما 15 آية 20 بيقول كنت محترسا ان ابشر هكذا ليس حيث سمي المسيح لئلا ابني على اساس اخر. بيقول انا في تفكيري وضعت الذهن مبدا اني لا ابني على اساس وضعه اخر. فلما راح روما وادى فيه السنتين فانكسر مبداه اللي قاله في الرساله الى روميا وابتدى يبني على اساس وضعه اخر، ولا ابتدى من اول وجديد؟ شوف في اعمال 28 يقول الكتاب ان بولس لما راح لروما دعا اليه وبهاء اليهود والموجودين فسالوه قالوا له قل لنا على المذهب ده، نحن لا نعرف عن هذا المذهب الا انه اضطهد في كل مكان. ما يعرفوش عن هذا المذهب الا انه اضطهد في كل مكان. فقعد يشرح لهم وانقسموا على بعض وقال لهم حسب ان تنبأ عليك اشعياء النبي وقال لكم سمعوا ولا يسمعون الان ومشي. وبعدين استأجر بيت وقعد فيه سنتين وبصرهم. فكان فين البشارة قبل كده؟ مش معقول القديس بطرس الرسول العظيم الكبير يقضي سنوات في روما والناس يسقطوا في الامتحان وما ينجحوش ومش عارفين حاجة ولا يعرفون عن هذا المذهب الا انه بيضطهد في كل مكان. اما لو بطرس جه بعد كده يبقى بولس هو اللي اسس الكنيسة في السنتين دول. وكان بطرس بعد كده معروف ان بولس الرسول تقريبا ارسل الرسالة الى روميا حوالي 58 او بعدها بشوية، وربما راح لروما سنة 60-61 قعد من 63-62 واسس الكنيسة. على كل حاليا كثير من اخواتنا الكاثوليك يقولوا ان بولس وبطرس مع بعض، يعني سمحوا لبولس انه ينضم، لكن واضح ان بولس هو اللي اسس الكنيسة. اللي عايز اقوله تاني، لم ترد في الكتاب المقدس كله آية واحدة ان بطرس راح روما. ساعات يجيب الآية بتاعت تسلم عليكم بابل المختار ويقول لك دي روما، كلام يعني ما فيش كلمة صريحة انه راح روما، بينما دي عاصمة الامبراطورية الكبيرة. مش معقول لو كان راح روما ما يجيبوش رسم. بينما دعاء عاصمة الامبراطورية الكبيرة، مش معقول لو فرح روما ما جابوش كده. ده معلمنا لوقا الانجيلي اللي كتب سفر اعمال الرسل، حاجة عجيبة كده، في اعمال 18-18 شرح ان بولس الرسول حلق راسه في كنفرة. فاذا جت يعني اهمية حلاقة شعر بولس ما يذكرش اهمية ذهب بطرس لروما ولو بقوة كده. لكن نحن نعلم ان ابانا القديس العظيم بطرس الرسول قد استشهد في روما سنة 67 وبولس هكذا. بعض التقاليد الكنسية بتقول ذهب الى روما في اخر ايام حياته يطارد سبعان الساحر، لكن اللي اسس روما بصراحة يعني هو بولس الرسول، هو اللي اسس روما. حكايه الرئاسه بتاعت روما اقول لكم ثلاث اربع نقط كده بسرعه من غير تفاصيل. اول حاجه، السيد المسيح لم يعين احد من الرسل رئيسا على العالم كله، بل قال لهم احترسوا من الروح الوحشة دي، من اراد ان يكون اولا فليكن اخر الكل. الذي يريد ان يكون رئيس يكون خادم للكل، اما عين فقط. اما حكايه انه قال لبطرس في حد 21 ارعى غنمي ارعى فراشي، فدي غالبا لان بطرس لما انكر المسيح كان خايف ان يكون سقط من الرب الرسولي. المسيح بيقول من انكرني قدام الناس انكره قدام ابي الذي في السماوات وقدام السماء والملائكه. فبطرس كان مكتوب وخايف لا يكون سقط من رسوله. فالمسيح عزاه وقال له ارعى غنم ارعى فراشي، يعني كانه يقول له ما زلت رسولا، يعني ما زلت ايه؟ رسولا وراعيا. دي ثاني نقطة. النقطة اللي بعد كده، إن مسألة الوراثة ما كانتش موجودة في الكنيسة الأولى. ودايما في سؤال بقوله ولا أستطيع أن أجد عليه إجابة وأقوله لكم تاني. يعني مثلا الناس يقول لك إيه؟ أترك بطرس رئيس المدرسة ويبقى هو بتاع روما ويبقى روما تخلص. السؤال هو الآن بطرس الرسول واستشهد ما لقيت ليه الشهادة سنة 67 ميلادية. ده كلام مش عايز تتكلم. فلو فرض بطرس ده كان رئيس للرسل كلهم يبقى خلفه استقرون بقى رئيس الكنيسة العامة كان يوحنا الرسول للسعاية. لما استشهد بطرس كان يوحنا الرسول للسعاية. وفضل عايش بعد استشهاد بطرس حوالي 30 سنة أو أكثر. ففي ال 30 سنة دي مين كان رئيس الكنيسة؟ اسقف روما هيرقص على يوحنا الرسول عمود المسيحية الضخم. مستحيل ده من ولاده هم من ولاد ولاده يوحنا الرسول اللي بولس قال ذهبت الى الثلاثة الاعمدة اعرض عليهم انجيل يوحنا ويعقوب وفتر يعني بطرس. الثلاثة الاعمدة اللي راح لهم بطرس يعرض عليهم انجيل ده يبقى يوحنا يرقصوا استقرابة؟ مستحيل. فلو طرد بطرس قبل الرئاسة لغاية لما استشهد ما بطرس ايضا هو مؤسس كنيسة انطاكيا. يبقى انطاكيا وترأس العالم. طيب لما بطرس ركب في الرب ويبقى اكبر واحد في الكنيسة هو يوحنا بعد يوحنا. يوحنا اسس السبع كنائس اللي في اسيا الصغرى. يبقى يخلصه بقى اسقف افسس ولا سمرنا ولا ترجاموس ولا سواترا ولا ما هو كلام ابروسي جدا. اللي نقدر نقوله كل رسول كان رئيسا في كنيسته. وروما لم تكن رئيسة الكنائس بل روما لم تتأسس الا بعدين. يعني كنيسة انطاكيا كنيسة اورشليم تأسست قبل روما ما فيش شك. احنا كلنا نعترف ان اورشليم هي الكنيسة الام اللي ولدت جميع الكنائس. وتأسست كنيسة انطاكيا اقدم من روما. وتأسست كنيسة الاسكندرية اقدم من روما. فهل الرئاسة تبقى رئاسة سياسية؟ احنا كده مع بعض. لكن يعني اطمئنوا اللي اسس روما بولس وروما لم تكن رئيسة في البناء. واحد بيسأل على أصناف العلوم معروف انهم هيرجعوا في اخر الزمان كم ورد في سفر الرؤيا. انت عارف هتعيشوا وتشوفوهم ولا لا؟ لكن يعني باسم الاب والاب والروح القدس الاله الاحد امين. نجاوب كويس سؤال ما هو الفرق بين الروح التي نفخها الله في الانسان والروح القدس المحفوظ في المعمودين؟ هو السؤال في السهم والخطا نستصحح الخطا ونجاوب السؤال. لعل يقصد الروح القدس المكحول في سر الميمون لان كنت في المعموديه مش بتاخد الروح القدس. انت بتاخد الروح القدس في سر الميمون. وناس كتير كانوا تعمدوا وما اخدوش الروح القدس كما ورد في اعمال 8 واعمال 19 بالنسبه لإيمان أهل السماوات وأهل الأرض. فالروح القدس أنت بتاخده في سر الميمون. لكن الروح القدس في سر المعمودية بيعطي قوة للماء إن الإنسان يولد منه ولادة جديدة وفي الولادة الجديدة تغفر له الخطايا القديمة، يموت الإنسان العتيق، يولد إنسان جديد على صورة الله. أما النسخة التي نسخها الله لآدم فهي نفس الحياة، يعني منحه الروح البشرية التي صار بها إنسانا حيا كائنا حيا. ليقول نفخ الله في آدم نفس الحياة، فصار آدم نفسا حيا. صار آدم نفسا حيا، يعني أعطاه الحياة، شوية تراب مادة لا حياة فيها، فنفخ فيه الله نفخ الحياة. دي غير النفخة اللي نفخها المسيح للتلاميذ في يوحنا 20:22 اللي أعطاهم بيها الروح القدس في سر التهنئة. واحد بيقول تقدمت لخطبة فتاة عن طريق الكنيسة، وبعد أثناء الخطبة لاحظت تغييرا ملحوظا في سلوكها، تتكلم بألفاظ غير مهذبة، لا تذهب إلى الكنيسة قطعيا، ذهبت إلى العمل في الوظيفة دون عندي مع اتفاق بيني وبين والديها وإنها لا تذهب للعمل على أساس إن دخلي يكفي الوظيفة، فأرجو توجيهي بعد أن رفضت الارتباط بي. يعني هي خلف الكلام ونكتب غلط ورفضت الارتباط بي، ولا يريدون اعطائي الهدايا والسفر. طبعا نظام هم رافضين، يبقى من حقه ياخذ الهدايا والسفر. فماذا اعمل لكي اضمن حقي؟ هل يمكن ترك محضر الخطوبه في عدم وجودي؟ ما هو لو ترك محضر الخطوبه في عدم وجودك يبقى من حقك تاخذ الهدايا والسفر، يبقى هم اللي طالبون السفر. وهل ما احضرت من اجهزه وهدايا وسفك طبيعي؟ اذا هم تكوا يبقى من حقك انك انت تصرف هداياك. بيقول على اساس انهم مقربون للكاهن الذي كتب المحضر ولهم صله كبيره ببعض المراكز المرموقه في الكنيسه. كيف يعمل؟ الكاهن مفروض ان يكون ناس انسان حقاني، والمراكز المرموقة في الكنيسة لابد ان تكون حقانية وعادلة. برضو التكوى دي جاتلي بدون اسماء، اكتب لي الاسم والعنوان والكنيسة والكاهن والمراكز المرموقة وانا اجيب لك حقك على الاخر، واحنا نجيب لك حقك على الاخر نشوف الموضوع ونحقق فيه. جاي هما يقولوا كلام غير كلام، جاي فاكتب لنا بالتفصيل وحطها في ظرف وقول مشكلة الخطبة وفكها والسكة، وإذا حبيت برضه نحب تقراها قول لا يقراها إلا في لحظة. واحد بيقول المزمور 150 به دعوة صريحة للتسبيح لآلات موسيقية عديدة، لماذا اذا انجت الكنيسه هذه الالات؟ هو داوود كان بيسبح الزبور جوه الكنيسه او جوه الهيكل او جوه الخيمه. داوود كان بيقول مزاميره على فرقه موسيقيه، لكن مش ضروري جوه الهيكل او جوه الخيمه. يعني ما تاخدهاش بقياس. داوود كان شاعرا وموسيقيا وله فرقه موسيقيه احيانا تتكون من 60 واحد ولهم الات موسيقيه عديده، ويبتدي يقول وبعدين يقول صلاه، يعني وقت موسيقيه ويبتدي يتغير المزن ويخش في دور ثاني. ف مش معنى كده ان الحاجات دي كانت جوه الكنيسه او جوه الهيكل او جوه خيمه الاجتماع. سؤال بيقول اصبح الكثير من المسيحيين يلغوا عبارة الحلال والحرام ويستعيدون عنها بعبارة وليك او لا وليك، فنرجو توضيح هذا المفهوم لانه اثر في الانتصار. ويزعمون أن عبارة الحلال والحرام ليس له وجود في الكتاب المقدس. لا، في طبعا عبارة الحلال والحرام. يعني مثلا لما يوحنا المعمدان يقول له لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخوك، إذا تزوج امرأة الأخ حرام، يقول له لا يحل لك ومش حلال. والأشياء المحرمة موجودة، وكلمة حرام موجودة في كلمة كفر. فاللي بيقولوا موجود ومش موجود ده غلط. على الأقل موجود شر وخير. كلمة شر وكلمة ايه؟ خير. ايه الفرق بين عبارة الحلال والحرام ويليق أو لا يليق؟ الحلال والحرام يعني فيه شيء خطية أو ضرر، شر أو خير، غير قابلة للحب. أما يليق أو لا يليق، يعني الموضوع ممكن يمر كويس بس غير لائق. يعني مثلا كل ما كنت تاكل ساندوتش في الشارع وماشي تاكل في الشارع، ده أمر لا يليق، لكن ما نقدرش نقول حرام، يعني مش خطية بذاته، لكن أمر غير لائق. كنت في السكة لقيت الساندوتش وكل الليل القش، محدش يقول اكل التربيت حرام، لكن كل اللي بتاكله في الشارع امره غير لائق، غير ايه؟ لائق. لكن توثيق الشارع بالقش ده حرام. انا بس بقول اين يوجد اللائق وغير اللائق. كون انك انت تتكلم بصوت عالي غير لائق، لكن ما اقدرش اقول حرام، لكن غير لائق. في اشياء غير لائقه، يعني من جهه الحرام مش ضد اول من الايات، لكن ما تحسش نوع من الذوق او ما تحسش نوع من اللياقه، تصرف ما فيهوش ذوق او ما فيهوش لياقه، ده يبقى لائق او غير لائق. لكن حرام ما دام خطية، ما دام خطية يبقى حرام. هنا ما فيش لائق أو غير لائق، ما دام خطية. يعني نقول على الكب لائق أو غير لائق، نقول على الذمة لائق أو غير لائق، نقول على الظلم لائق أو غير لائق، لا. في حاجات حرام يعني حرام. أما لائق أو غير لائق، ممكن تصرفات اللي مش حرام في ذاتها لكنها غير لائق. تخص مثلا في بعض أزياء، تخص في بعض التصرفات معاملات غير لائق. واحد بيقول عندما أرسل الله ملاكه للاستجابة لطلب دنيان، ألم يكن الله يعلم أن ملاك الظلم سوف يقابل دنيان في الطريق يؤخر وصوله؟ وإذا كان الله يعلم، فلماذا لم يرسل بعيد الملائكه مسائل منذ البدايه؟ ربنا يعلم العقبات الموجوده، لكن عايز يدينا درس ان ممكن رئيس الملائكه يعطل ملاك من ملاك الابوتين، رئيس الملوك المسائل الرئيس الكبير يقدر يقف قصاده. ربما درس لنا في معرفه ايه قوه الشيطان، ومعرفة ايه قوة الملاك مسيرنا اللي هي اقوى من قوة الشيطان. ربنا بيعرف ان في ضيقات هتيجي، ويعرف انه هيحل الضيقات، يعرف ان في ضيقة ويعرف انه هيحل الضيقة. لكن كل ان الله يمنع الضيقات خالص، يعني يمنع الشيطان من انه يشتغل خالص، لسه ما جاش معاه، فيجي معاه بعدين. وبعدين يقول نعلم ان ابنتي لوط انجاب النسل الى اخره، فهل هذا النسل يعتبر نسل الجنه؟ طبعا نسل الجنه كان محروم محرم دخوله في جماعه شعب الله باستمرار، يعني كانوا من النسل اللي ممنوع دخوله في شعب الله. سؤال ثالث، تعلم ان الانجيل كتب بوحي من روح القدس، فمن الذي كتب وفكر اكثر العهد القديم؟ برضه نوحى به من روح القدس. يعني مش الانجيل بس، العهد القديم والعهد الجديد. الكتاب بيقول كل الكتاب نوحى به من الله، ونافع للتعليم التوحيد. كل الكتاب عهد أبوه وعهد أبوه. وبيقول أيضا لم تأتي نبوة قط من جهة إنسان، بل تكلم بها أناس الله القدوسون مسيحون من الروح القدس. كل الكتاب العهد القديم كتبوا عدد كبير، يعني الأذكار الخمسة مثلا كتبها موسى، والأذكار المزامير كتبها داوود، الحكمة ونتيجة الأناشيد والأمثال كتبها سليمان. يعني في حاجات كتير كتبت، حاجات كتير جمعت أيام عزرا الكاهن، حاجات كتبت بواسطة أنبياء كبار وأنبياء صغار، لكن كل كتب بوحي من الروح القدس. سؤال بيقول ايه؟ مقدم لقد وصفتم تكوانا من اب راهب وسمى ابونا فلان. هذا الراهب يكون في شقه يتكأب بسرعه بسرعه بدون علم، ويستغل لقب الرهبان في اعمال السحر وعمل الاعمال، يستغل بها الاموال الطائله من الشعب واقنعهم ان هذا المال ليس له، ولكن هذه تبرعات للدور. طبعا كل ده لا يمكن دور ياخد فلوس عن طريق سحر وشعوذة. والراهب ده بالذات مفروض من الدور اللي كاتبين اسمه على الاقل من اكثر من 20 سنة، من اكثر من 20 سنة. انا شخصيا لو شفت ما اعرفوش ارجوكم، وقلت الكلام ده مرارا وتكرارا، لا تتعاملوا مع اي راهب ساكن في العالم او يخص بيسكم. دول ناس مطرودين ومسلوقين ونصابين. عايزين اكثر من كده؟ لا. الراهب ده اللي بيقعد في شقه ده يبقى راهب؟ يبقى راهب لمين؟ قولي يقعد في ديره لانه يقعد في السجود، لكن يأجر شقه ده يبقى راهب؟ لا تتعامليش مع هؤلاء الناس ابدا، لان الزوال موجود وسط الحنطه، والاسرار موجودين بكل نوع وكل شكل. مشكلتنا الكبرى مع هؤلاء الناس ان ما فيش قانون في البلد يحدد لبس الملابس الكهنوتيه. حاولنا ان احنا نوصل لكده. طب يبقى مسلوح وبيبقى ممنوع من الرهبنة ولابس لبس الكهنوت، وبيشتغلوا بالنصب والاحتيال. لو اي واحد من دول قال لكم انا بدفع فلوس للدير، قولوا له احنا مركز الدير معروف في القاهرة، ممكن نفتحه. كل دير له مركز موجود، مقر موجود في القاهرة، لكن ما تديش فلوس لراهب يتمشى ويزور بين البيوت ويتصل بالناس. انا طبعا مسؤول عن كل الادوار، ما فيش ولا دير نسلط رهبان بانه يجمع لي تبرعات. وانا عملت اعلان في مجلة الشراز عن راهب من الرهبان برضه بيقول بجمع الادوار، وهو لا، الراهب ده اسمه تاني. وجاتني فجأة من واحد لسه استلمتها النهارده ولا امبارح مش فاكر، بيقول لا واحد ماشي في السكه راهب تركبه معاه في العربيه فاتسرقت منه فلوس. انت عارفين اللي لابس ده لابس ايه؟ ما هو اي واحد ممكن يلبس، يعني حاجه سهله ان صعبه ان الواحد يجيب له عينه سودا ويجيب له دقن ويجيب له بلغيه سودا، دي سهله خالص، سهله خالص. وممكن اي واحد يلبس اي لبس، وحتى لو كان ذهب حقيقة ما تعرفش مسلوح ولا مش مسلوح. فاحترقوا من هذه الأمور. لكن واحد يمشي غلط ويجي يقدم لي شكوى، ده المجمع المقدس نفسه يطلع قرار ونشرته في المجلة إن الرهبان ما يروحوش البيوت، وإن كنتم ما تستقبلوش حد من بيوت منهم. أنتوا أحرار غيرين ناس ينكبوا على وجهه، غيور ناس يخطئوا قلوبكم، انت بقى بإرادتكم. لكن احنا بنقول ممنوع تستقبلوا ناس في بيوتكم، وممنوع تدوا تبرعات لناس يقولوا احنا رهبان. كل دور معروف مطر روح اتسلم لنفس الدور. عارفين لو راح من دور قال لك انا جاي اضع تبرعات للدور وقال لك اتخليك معي شوية لما اتسلم في التليفون هتلاقيه خطير على طول. وان فضل قاعد معاك اضرب لنا تلقون وليد مستم منك. سؤال ثاني، واحد بيقول هل في اعياد القديسين تحنط اجسادهم ام لا تحنط؟ لا ما فيش تحنيط يعني. ده التحنيط بيحنطه ان كان لسه ميت دلوقتي. ده بيحنطوه عشان يستمر. لكن القديس اللي بقاله 14 قرن 15 قرن 16 قرن ده بقى شوية عظام. حتى ان كان جسده محفوظ بيبقى محفوظ داخل انبوبة مغلقة. والانبوبة دي انبوبة من الدم. ولما تجيبه تلاقي دم تلاقي صاحب السؤال ده اتكتب لما بيدخلوا بالخيوط والاطلاق على بالخناقه. لا الخيوط عن المعنى للعطور مش خيوط عن التحنيط. اسمه خيوط لكن هو نوع من الاطلاق والعطور يسموه خيوط. نوع من الاطلاق والعطور ومن التنقات بتاعت بعض العطور او يعني احيانا نستخدم المسك مثلا ويتحط على انابيب القديسين وبعض عطور اخرى. ولذلك لما احنا بنكتم انابيب القديسين بالاطياب والخميس تظل يمكن الرائحه في ايدينا يمكن ثلاث ايام مهما بطلناها لان الجلد بيمتص شويه من ده. فالخلوص مش معناها تحريم، معناها نوع من العطور والاطياب. واحد بيسأل على الآية بتاعت لا تدعوا لكم أبا على الأرض مستروحة صرحا وناقيا جدا في كتاب الكهنات عليها كذا فقط اقروها هناك. وواحد بيقول من هو أخي توفل؟ أخي توفل كان إنسانا حكيما في أيام داوود النبي وكان من المشمرين أصحاب المشورة من المستشارين الكبار اللي بيشاوروا داوود نفسه. يعني داود النبي كان بيستشير. وبعدين حصل ان لما ابشالوم خان داود ابشالوم ابن داود لما خان داود وكون له جيش وقت ودخل في حرب مع ابوه انضم اخي توفل الى ابشالوم. فطبعا هيدي ابشالوم مشوره تضيع داود. كان الناس كانوا بيصلوا يقولوا يا رب ضد مشوره اخي توفل. يعني ما تسمحش ان المشورة بتاعت اخي توفل تنفذ والا ممكن تضيع داوود. لانه كان راجل ذكي جدا يعرف يدبر المؤامرات. وفعلا ربنا بدل بقى مشورة اخي توفل لان احد المستشارين الاخرين من اتباع داوود كان راح لابشالوم وتظاهر بانه معاه وقسم مسيرة اخي توفل. فاخي توفل الرجل الحكيم استغل حكمته في السر. فاحنا بنقول بدل يا رب مسيرتهم زي ما بدلت مسيرة اخي توفل. يعني ما تسمحش ان المشورة الخاطئة اللي تؤذي اسميته انها تنفذ. بدل هذه المشورة يعني ما تخليهاش تنفذ. Gracias.